بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الباب 15 في يدي الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، فدل على أنفهما الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منه خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه. قد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها.
هذه تحريفات الجهمية، تحريفات الجهمية، ومن تفرع عنهم لا يؤمنون بهذه الصفة، لا يؤمنون بهذه الصفة، لأنهم لا يفهمون منها إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، كما نقول دائما لا يفهمون منها إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، لذلك حرفوها، كفروا بها والعياذ بالله. وأول ذلك قالوا اليد هنا في الكتاب والسنة بمعنى القوة وبمعنى النعمة، وهذا تعطيل لصفة الله عز وجل، هذا تعطيل لصفة الله سبحانه وتعالى. منهم من طرد هذا الباب والتزم وعطل جميع الصفات، ومنهم من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، ولا زال هذا التجهم ليس قديما، لا زال ويدرس، مقرر في بعض الجامعات الإسلامية في بعض البلاد هذا التجهم وهذا التعطيل. وحتى ظهر قبل سنوات شخص في بعض البلاد العربية من المقدمين عند بعض الجماعات يقول: أنا لا أدري كيف أؤمن بأن الله له يد. هو لأن هذا المسكين يظن أن كلمة يد هذه إذا جاءت في الكتاب والسنة من صفة الله عز وجل أنها كيده هو، فلما وقع في قلبه التمثيل عطل وكفر بالصفة. ولو أنه قال ابتداء: آمنت بالله عز وجل وآمنت بصفاته وآمنت بأسمائه كما جاءت في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لو سلم لسلم، ولكنه وقع في هذه الورطة الكبيرة، عطل الصفة واستدرك على الله وعلى رسوله وخالف إجماع الصحابة والسلف. هذا المسكين لأنه نشأ على هذه العقيدة، هو درس وهو صغير، درس هذا العقائد، عقائد الجهمية، ولذلك وقع في هذا الزلل الكبير. وإلا ما الفرق؟ ألست تؤمن بقدرة الله؟ ألست تؤمن بإرادة الله؟ ألست تؤمن بحياة الله؟ ألست تؤمن بسمع الله، ببصر الله عز وجل؟ هذه صفات، وهذه أيضا صفة، كلها جاءت، صفة الإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة، هذه كلها جاءت في الكتاب وفي السنة. كذلك صفة اليد والوجه والعين أيضا جاءت، لماذا أنت تؤمن بهذا وتكفر بهذا؟ على كل حال، هم من قديم عطلوا، ولا زال التعطيل جاريا، ولا زال التحريف جاريا، نسأل الله العافية. الآن الشيخ رحمه الله سوف يرد على هذا التحريف، أي على تأويل معنى اليد للقوة أو النعمة. نعم.
قال رحمه الله: أولا، إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجاز بلا دليل،
لأن اليد في الحقيقة هي صفة ذاتية حقيقة، وتطلق مجازا على القدرة أو على النعمة، كما قال المتنبي: وكم لظلام الليل من يد تحدث بأن الثانوية تكفر، أو كما جاء في بيته المشهور. يعني يقول إن هذا الأمير له أيادي في الليل، وهنا طبعا ماذا يريد؟ إن هذا له يد في الليل، أي نعم، له نعمة في الليل، يعني يأتي في الليل يتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأيتام، فهنا يريد باليد لا شك النعمة الإحسان. ولكن هذا مجاز وليس هو الصفة الحقيقية. ونحن درسنا في الحقيقة والمجاز أنك لا تستعمل المجاز إلا بدليل، لا تحول اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي إلا بدليل. فهنا عندما يقول المتنبي: وكم في ظلام الليل عنده من يد، هذا لا شك كل من يقرأ هذا البيت يفهم أنها النعمة والإحسان وليست اليد. يعني هذا في تركيبه وفي سياقه وفي الجملة عموما هو حقيقة. هذا على إنكار مسألة المجاز في اللغة العربية. على كل حال هذه مسألة بحثت في موضعها. فالآن إذا جاءت كلمة يد أو يدي في أي نص فيحمل هذا على الحقيقة. إذا قلت بالمجاز هذا الدليل ولا دليل. ولذلك الشيخ هنا يقول: أنتم إن غيرتم المعنى وقلتم اليد هنا النعمة أو القوة فهاتوا الدليل على هذا المجاز. على صرف الكلام ما في دليل. نعم. ثانيا
إنه معنى استعباب اللغة في مثل السياق الذي جاء به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت من نعمتي أو قوتي.
إيه، لأن الله عز وجل أضاف اليد له سبحانه وتعالى وذكر أنهما يدان، وهذا لا يصح في النعمة وفي القدرة. تقول مثلا: تقول فلان له يد عندي، أي له نعمة، له إحسان، له يد عندي. هذا لا شك المراد هنا ليس اليد الحقيقية، ليست الصفة. لكن هل يصح في هذا السياق مثلا إذا أردت النعمة أن تقول فلان له يدان عندي أو يداه عندي؟ لا، هذا على خلاف الأسلوب العربي. العرب إذا أرادت الصفة يختلف سياقها وكلامها عن إرادة النعمة. تقول فلان له يد عندي، هذا معروف، هذه النعمة. لا تقول في هذا السياق أو بهذا المعنى له يدان أو يداه، لا، أو العكس، تقول فلان لي يد عنده، لي يد، أي في إحسان نعمة أنا سقتها إليه. ففي هذا السياق أيضا لا يصح أن تقول فلان يدي عنده، لأن إذا قلت يدي عنده الناس تفهم أنها اليد الحقيقية الصفة. والله عز وجل ماذا قال؟ لما خلقت بيدي، ثناها وأضافها. إذن هذا ينفي احتمال المجاز، لأن المجاز في لغة العرب لا يأتي بهذا السياق أبدا، لا يأتي بهذا السياق مطلقا لمن يفهمون اللغة العربية. والقرآن نزل بلغة العرب، ما نزل بلغة العجم، بلغة الجهم بن صفوان وجعد بن درهم، نزل بلغة العرب، والعرب هكذا تفهم، وهذا أسلوبها. ثالثا
إنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟
يعني النعمة تضاف، وإن تعدوا نعمة الله، دائما تأتي النعمة وتأتي القوة مفردة، هي نعمة واحدة قوة واحدة، ولكن اليد تأتي مثنى: لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. فكيف نفسر اليد وهي تأتي مثنى ومضافة إلى الله عز وجل بالقدرة والنعمة التي لا تأتي كذلك؟ إلا هذا من العجمة ومن فساد اللغة عند هؤلاء الجهمية. نعم.
قال رحمه الله رابعا: أنه لو كان المراد بهم القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع ولو كان جائزا لاحتج به ابليس على ربه حين قال له: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه.
هذا إيراد محرج جدا للجهمية. آدم عليه الصلاة والسلام من فضائله ومن مناقبه أن الله عز وجل خلقه بيده، وحتى يوم القيامة الناس إذا أرادوا الشفاعة يذهبون إلى آدم أول ما يذهبون ويقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فآدم يقول: إني أخطأت خطيئة، أكلت الشجرة أو عصيت الله، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. على كل حال الحديث، فهنا الناس حينما يذهبون إلى آدم يعددون له فضائله ومناقبه التي تفرد بها وفضل بها، وهي ومن ضمنها أن الله خلقه بيده. وكذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما إبليس أبى أن يسجد لآدم، وآدم له فضيلة، آدم له فضيلة على إبليس وعلى غير إبليس بهذه أن الله خلقه بيده، قال له سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني هذا مخلوق كريم خلقه الله بيدي، لما لم تسجد له؟ وهذا سجود تحية وإكرام، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز لله، وإنما تحية وإكرام لهذا المخلوق: لما خلقت بيدي. لو كان اليد هنا كما تقول الجهمية المعطلة القدرة أو القوة، لو كان المعنى لما خلقت بقوتي أو بقوتي على التحريف العجمي الجهمي، لاحتج إبليس، لقال إبليس: يا رب، آدم ليس له مزية حتى أنا خلقتني بيدك، لأنه ما من مخلوق إلا وهو مخلوق بقوة الله سبحانه وتعالى. آدم مخلوق بقوة الله، إبليس مخلوق بقوة الله سبحان الله، الملائكة ما من مخلوق إلا مخلوق بقوة الله عز وجل. فلو كان هنا المعنى لما خلقت بيدي أي بقوتي، لكان إبليس أيضا مخلوق كذلك، وما صار لآدم أي مزية أو أي فضيلة أو أي منقبة في ذلك، ولا احتج إبليس. لقال إبليس، طبعا إبليس لما احتج على الله عز وجل حجته الباطلة ولما كفر والعياذ بالله واستكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو لما إبليس أراد أن يفضل نفسه على آدم جاء بهذا القياس الباطل، وجاء بهذه الفلسفة التي عارض بها ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، واستكبر على الله وكفر وعاند، فالله عز وجل عاقبه بالطرد من رحمته وباللعن إلى يوم الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا إبليس لما أراد أن يفضل نفسه جاء بهذا الشيء: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو كان المعنى كما تقول الجهمية، لو كان إبليس على مذهب الجهمية وكان مذهب الجهمية حقا في نفسه، هو ليس كذلك قطعا، لقال إبليس: وأنا كذلك يا رب، خلقتني بيديك. لأن اليد هنا بمعنى القوة. فتأملوا، حتى إبليس لم يقع في هذا الذي وقعت فيه الجهمية، حتى إبليس لم يقع في هذا الذي وقعت فيه الجهمية، أي في كلامه لرب العالمين سبحانه وتعالى. لأن إبليس يفهم ما معنى لما خلقت بيدي، ولا يمكن لإبليس أن يحرف أمام الله عز وجل كما تحرف الجهمية. ولذلك إبليس سكت عن هذه والتزمها، وعرف أنها منقبة لآدم وأنها تشريف لآدم، فذهب يبحث عن شيء سخيف: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني سبحان الله، آدم خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه عز وجل، وتأتي إبليس يريد أن تتفضل عليه فقط بكونك مخلوق من نار، وهل في هذا فضيلة؟ على كل حال الجهمية وقعت في تحريف وفي تضليل وفي فساد، حتى إبليس نفسه ما وقع فيه، يعني في هذا الموقف. وإلا فإن إمام الجهمية في الحقيقة هو إبليس، هو إمام كل ضال وكل كافر وكل ملحد، ولكن في هذا الموقف إبليس ما وقع في هذا، سلم، سلم بالمنقبة لأنه سكت عنها، ما اعترض عليه. هل إبليس اعترض؟ ما اعترض. الجهمية اعترضت وعاندت وحرفت وكفرت بهذه المنقبة لآدم عليه الصلاة والسلام، فتبا لمن حرفوا وكفروا وسلبوا آدم هذه الفضيلة وهذه المنقبة وهذا الشرف، سلبوا آدم هذا وجعلوه هو وإبليس في منزلة واحدة. نعوذ بالله من هذا التحريف الذي لم يقع فيه حتى إبليس، فما ظنك بتحريف لم يقع فيه إبليس؟ نعوذ بالله. نعم. خامسا،
خامسا أن اليد التي أضافه الله إلى نفسه تصرف تصرفا يمنع أن يكون المراد منها النعمة أو القوة، فجاءت لفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والغض والهز كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يغزوهن ويقول أنا الملك. وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة.
لا شك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا ذكر اليمين هذا ينفع احتمال المجاز. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب 16 في عيني الله تعالى. وهذا في الحقيقة هو باب واحد، هذا باب واحد، لكن أهل السنة جمعوا هذا الباب ورتبوه وأثبتوا الصفات وردوا على المحرفة والمؤولة، حتى إن بعض الجهمية اعترف على هذا، على هذا الأسلوب في التصنيف وعلى هذا الأسلوب في التأليف، وهذا من جهله وغبائه. قال إن السلف ما جمعوا الصفات بهذه الطريقة: باب في عين الله، باب في وجه الله، باب في يد الله، وهكذا. قال هذا تجسيم، وهذا من جهله وغبائه، لأن هذا من تدوين العلم وهذا من التصنيف العلم، وتصنيف العلم هذا شيء فعله العلماء واستحسنوه ودرجوا عليه، ولم يكن معروفا أيام الصحابة ولا حتى التابعين. يعني أن يرتب العلم هكذا: كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهكذا، أو تجمع أبواب في السنة في العقيدة، أو أبواب في الجهاد، أو أبواب في الزهد مثلا، أو هذا شيء فعله العلماء واستحسنوه، هذا هو التصنيف. بعض العلماء نعم كره التصنيف وكره تأليف الكتب، يعني حتى الناس لا تتكل على الكتب تبقى تحفظ في صدورها، لكن هذا قول طبعا منقرض ليس ضعيف. وظهر التصنيف وكثر التصنيف في الأمة، والتصنيف هذه نعمة من الله عز وجل، حفظ بها العلم وذلل بها العلم وسهل بها العلم والحمد لله، وانتشر. إنه لولا التصنيف هذا لصحب العلم، العلم كثير، العلم كثير، فلابد من تصنيفه وترتيبه وتمييزه وتدقيقه وتحقيقه حتى يفهم وحتى يسهل ويذلل لطلاب العلم وللآخرين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني من فقهه، والإمام مالك بحر، يعني بحر في العلم، ألف كتابا واحدا في مجلد واحد سمى الموطأ، يعني المسهل المذلل. والموطأ هذا الآن يصعب حتى على بعض كبار طلاب العلم أن يفهموا أشياء منه، وهو عنده موطأ. فهذا العنوان هو الذي نستفيده، يعني هذا العنوان هو في الحقيقة يختزل لك الفائدة من التصنيف، أن العلماء أرادوا أن يوطئوا العلم، يعني أن يسهلوه ويذللوه للناس فصنفوه وكتبوه. وكذلك في العقيدة حينما جمع العلماء أحاديث الصفات في مجلد واحد، صنفوا العلم هذا ورتبوه، بوبوه، احتجوا له وردوا على الجهمية، هذا المقصود. فهو لماذا هذا الجهم يعيب على السلف ويعيب على العلماء هذه الطريقة؟ وهذه الطريقة مسلوكة ومعروفة وجادة عند العلماء، معروفة ليست في العقيدة، في كل باب. وهذا صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلها مرتبة على أبواب العلم. فلماذا هو يعيب على ترتيب وتصنيف السنة والعقيدة ولا يعيب الترتيب هذا في الفقه مثلا أو في غيره؟ فسبحان الله، فهذا من جهله وغبائه وعدائه لعقيدة السلف، وكأن هذا الرجل لا يريد لأحاديث الصفات أن تجمع وأن تصنف وأن تدرس، يريد هكذا أن تكون مخفية وأن تكون مبعثرة. هو حقيقة متضايق من جمع هذه النصوص، لأن هذه النصوص أصبحت يعني محرقة لمذهب الجهمية، أحرقت مذهب الجهمية ومعهم الأشاعرة والماتريدية وهؤلاء كله، أحرقته هذه النصوص. لذلك هم ما يحبون أن تجمع، لأنها تكون هكذا إذا جمعت تكون كالقنبلة تدك معاقل الجهمية وأذنابهم، فهو ما يريد هذا، يريد أن تكون بعثرة. وهذا في مسند أحمد وذاك في البخاري ما ينتبه لها سبحان الله، لكن إذا جمعت أصبحت غصة في حلقه، بل شوكة في حلقه، لذلك أنكرها وحربها، قال لك كيف السلف فعلوا ذلك؟ سبحان الله، هم الأئمة والله المستعان. ثم أيضا يقال له ابن خزيمة وغيره حينما فعلوا ذلك، حينما بوبوا هذا التبويب، باب في يد الله، باب في عين الله، باب إن الله يضحك، باب إن الله يعجب، باب وهكذا، هل هم حينما رتبوا الصفات صفات الباري سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، هل هم جاءوا بشيء من عندهم أم إنهم يحتجون بالنصوص؟ فإن كان في نفسك شيء فهو في الحقيقة ليس على التصنيف وليس على التراجم، وإنما هو على النصوص. إذا كنت متضايقا متضجرا ففي الحقيقة ينبغي أن يصرف هذا التضايق على التضجر على النصوص وليس فقط على الترتيب والتصنيف. في نفسك شيء على النصوص، لأنهم ما جاءوا بشيء من عندهم، وإنما هم إذا قالوا باب إن الله يضحك، باب إن الله يعجب، باب إن الله ينزل سبحانه وتعالى، فإنما يأتون بالنص إما من الكتاب وإما من السنة. إذا لماذا أنت متضايق؟ بل ينبغي عليك أن تقول لهم جزاكم الله خيرا، لأنكم بينتم لنا العقيدة وجئتم بالدليل ورددتم على الجهمية المعطلة، ولكن هيهات أن يقف هذا الموقف وهو في الحقيقة متلطخ بمذهب الجهمية وفي نفسه شيء بمذهب السلف الصالح، نعوذ بالله. وهنا أيضا المؤلف رحمه الله سلك هذا الطريق، فهنا تلاحظون باب في كذا باب في كذا، ما في شيء. أنا أنبه هذا التنبيه أنه في بعض جهمية العصر انتقدوا هذا الشيء، وانتقدوه قديما على العلماء الأولين على ابن خزيمة وأمثاله، والله المستعان. نعم، نسمع ما جاء في هذا الباب.
قال رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم ليس بأعور، ينظر إليكم آزلين قانطين،
إياك نعم آزلين ظاهر
مركب، ينظر إليكم آزلين قانطين، حجاب النور لو كشفه لأحرقت فتحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
هذا الحديث القريب يعني الشيخ هكذا عندكم لا هو هو أزلين همزة قطري، لكن الظاهر أنها بالمد، يعني أنا رأيتها في لسان العرب بالمد، وإن كان ما نص عليها بالمنظور لكن مضبوطة بالمد، وفي أستاذ أحمد المد أي الظاهر أنها أزلين، ولكن إدخالها في هذا الحديث هي كلمة ينظر إليكم آزلين قنطين جاءت في حديث يعجب ربك أو يضحك ربك، يضحك ربك والحديث الذي تقدم معنا يضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره، هكذا الحديث في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي مسند الطيالسي وفي السنة لابن أبي عاصم، هكذا رأيته. ما في هذه العبارة ينظر إليكم عزيزين قنطين؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر بهذا اللفظ، فحقيقة الحديث يحتاج إلى مراجعة تدقيق. هذا أولا. وثانيا، هل هذه العبارة داخلة في هذا الحديث؟ هذه المسألة الثانية، يعني أحتاج أن نتأكد من حديث أبي رزين العقيلي يضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره، الحديث الأول. فهل هذه العبارة موجودة؟ أين هي؟ لأني ما رأيتها لا في مسند أحمد ولا ابن ماجه، أين هي؟ نحتاج إلى تحقيق. الثاني، تحرير وتحقيق هذا الحديث. في تعليق عندك على الحديث؟ بس فين رواه؟ في أي باب؟ أي، لعله هو يريد الحديث الأول، يضحك ربنا، أي هذا؟ لا لا، هو لا، بس ما في العبارة هذه ينظر إليكم. فمن يمدري بهذا التحقيق في هذين الحديثين؟ أنا حقيقة ما عندي وقت، خلاص عندك ابن أبي، جزاك الله خير، أفدنا نسأل الله أن يفتح عليك في التحقيق في الحديثين. الحديث الأول هل هذه العبارة فيه؟ أين موجودة؟ في أي مصدر؟ لأن الحديث مخرج يمكن إلى 6 مصادر تقريبا، مخرج في مسند أحمد، سنن ابن ماجه البشار أيضا مخرج، فشوف اللفظ فين جاية، في أي مصدر. يعني شيخ الإسلام رحمه الله حينما يذكرها ذكرها في الوسطية، الحديث من حديث الوسطية، من أي مصدر هي؟ وأيضا هذا الحديث يتحقق من متنه، هذا الحديث تخرجه وتتحقق من متنه، وهل فيه هذه الكلمة؟ وكأن الشيخ هنا، نعم يعني الآن انتبهت الحاجة، إيه؟ هل انتبهت لها؟ لا، أنت الآن قرأت، هو يقول من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور ينظر إليكم حجابه النور إلى، يعني كأنها متن واحد، وهي ليست كذلك. الشيخ لا يريد هذا، الشيخ ابن عثيمين المؤلف، المؤلف يريد 3 أحاديث، لذلك جعل بينها. لا، أنا المشكلة عندي كلها داخلة في تقويس واحد، هذا اللي أشكل علي يعني. أي أنها 3 أحاديث، لا هنا ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هذا حديث ينظر إليكم حديث، حجابه النور حديث. الآن انفكت عندي هذا اللغز، لأن ظننت الشيخ يعني ساقه مساقا واحدا وكأنه متن واحد، هنا خطأ مع الأسف، هذا طبعة قديمة عندي. طيب، إذا أنا النقطة الثانية ارتحنا منها، خاصة الحديث معروف، فقط نريد تخريج الحديث الأول، لأن هذا في الصحيح، الحديث الأول والثاني في الصحيح، لكن ينظر إليكم هذا الحديث الذي نريده، أي نريد تحقيق الحديث هذا. نعم، تابع.
قال رحمه الله: فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا، إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجاز بلا دليل. ثانيا، إن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه، لأحرقت سبحات وجهه من دهى إليه بصره من خلقه، وإن ربكم ليس بأعور.
الآن فصلت عندي كل قطعة بين قوسين. الأول قال إنه صرف الكلام عن حقيقته، هذا تقدم، يعني الكلام فيه كالكلام في سابقه. ثم يقول الشيخ إن في النصوص ما يمنع ذلك، يعني يمنع من تأويل العين بالعلم أو بالرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، لا شك أن هذا بعين، تقول نظرت إلى فلان أو نظر العين، بصر العين، جيد. أما إذا أردت يعني الرؤية القلبية يقول إني أنظر في كذا، لأن النظر يتعدى، أحيانا يتعدى النظر وأحيانا يتعدى بإلى، ينظر إلى، أحيانا تتعدى بفي، ينظر في. فهو إذا تعدى بإلى في لغة العرب لا يكون إلا بالنظر بالعين، النظر بالعين، فهذا فيه دليل على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. لأحرقت سبحات وجهه، السبحات البهاء والنور، البهاء والنور سبحان الله، نور الله عز وجل، نور وجهه سبحانه وتعالى وبهاؤه. لو كشف هذا الحجاب لأحرق الدنيا، لأحرق الكون، ما بقي مخلوق. لا إله إلا الله سبحان الله. وإن ربكم ليس بأعور، هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى له عينان، لأن الأعور الذي له عين واحدة، وهذه علامة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامات على المسيح، من علاماته أنه أعور، أي له عين واحدة. قالوا إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان، هذه واضحة جدا. يا سبحان الله، الحديث دليل قوي كالصريح تقريبا، أنا لا أقول صريحا ولكن أقول كالصريح في أن الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى. وهذا على هذا إجماع السلف، على هذا إجماع السلف. ابن الأشعري حكى الإجماع، شيخ الإسلام رحمه الله حكى الإجماع، حكى إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى له عينان. وظهر في هذا الوقت تشغيب من بعض الناس مع الأسف ليس له داعي، يعني بأنه قال أنا أؤمن بعين الله ولكني لا أؤمن بأن الله له عينان. يعني لا شك أن هذا كلام يقوله رجل ما عنده تحقيق في العقيدة السلفية، ما عنده تحقيق. لو كان من المحققين ولو كان من المطلعين حقيقة، من المستفيدين في باب العقيدة، ما قال، ما تفوه بهذا الكلام، ما تفوه بهذا الكلام، لأن هذا الكلام حقيقة يفتح علينا وعليه هو باب الشر. هذه فيها مخالفة صريحة لإجماع السلف، فيها مخالفة للنصوص. فإن فتحت على نفسك هذا الباب دخلت عليك الجهمية وألزموك بلوازم، ليس في باب صفة العينين، بل أيضا ينتقلون بك إلى صفات أخرى. طالما أنك لم تؤمن بأن الله له عينان، إذن يسحبون معك في أبواب أخرى. ويكفي أن هذا فيه مخالفة لإجماع السلف. فنحن إذا حاججنا الجهمية المعاصرين وقلنا لهم إنكم بقولكم هذا خالفتم مذهب السلف وإجماع السلف، ماذا سيقولون؟ وفلان أيضا خالف مذهب السلف حيث قال إنه لا يؤمن بأن الله له عينان، والسلف أجمع حكاه العلماء، فلماذا تشنعون علينا ولا تشنعون عليه؟ ولذلك نحن إذا شنعنا على هذا القول وعلى قائله، فنحن إنما نفعل ذلك حماية للعقيدة، لأن يعني لا يعبث بها، لا يعبث بها بهذه الفلسفة، بهذه الاجتهادات المغلوطة مع الأسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.